أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 50 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع جزء تبارك بصفة عامة، ومع سورة نوح بصفة خاصة، ومع أول السورة بصفة أخص، وأبدأ بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سبحان الله، سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. المرة الثالثة، المرة الثالثة التي نلتقي فيها مع سورة نوح، حيث كانت المرة الأولى مع التفاسير الموجزة، والمرة الثانية مع التفاسير المفصلة. أخذنا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، وأضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى، تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله تعالى. اليوم بإذن الله نحن مع العمالقة الثلاثة، مع أستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن، مع رحاب التفسير فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك بإذن الله تعالى، مع عمدة المفسرين وابن كثير رحمه الله تعالى. نبدأ بظلال القرآن، وعندنا يعني عندنا اليوم في مسك في البدء ومسك في الوسط وفي الختام. إن شاء الله تعالى. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله قال: سورة نوح مكية وآياتها 28 آية. هذه السورة كلها تقص قصة نوح عليه السلام مع قومه، وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض، وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية، وشوطا من أشواط المعركة الخالدة بين الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل. هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء القيادات المضللة المستكبرة عن الحق المعرضة عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان، المعروضة أمامها في الأنفس والآفاق، المرقومة في كتاب الكون المفتوح وكتاب النفس المكنون، وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإلهية تتجلى في رعاية الله لهذا الكائن الإنساني وعنايته بأن يهتدي. تتجلى هذه العناية في إرسال الرسل تترى إلى هذه البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء القيادات المضللة المستكبرة عن الحق والهدى، ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور الجهد المضني والعناء المرهق والصبر الجميل والإصرار الكريم من جانب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لهداية هذه البشرية الضالة العنيدة العصية الجامحة، وهم لا مصلحة لهم في القضية ولا أجر يتقاضونه من المهتدين على الهداية، ولا مكافأة ولا جعل يحصلونه على حصول الإيمان كالمكافأة أو النفقة التي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلمون في زماننا هذا وفي كل زمان، في صورة نفقات للتعليم. هذه الصورة التي يعرضها نوح عليه السلام على ربه وهو يقدم له حسابه الأخير بعد 1000 سنة إلا 50 عاما قضاها في هذا الجهد المضني والعناء المرهق مع قومه المعاندين الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات سلطان ومال وعزوة، وهو يقول: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ثم يقول بعد عرض هذا الجهد الدائم الملح الثابت المصر: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وهي حصيلة مريرة، ولكن الرسالة هي الرسالة. هذه التجربة المريرة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي انتهت إليه أمانة دعوة الله في الأرض كلها في آخر الزمان، والضلع بأكبر عبء كلفه رسول يرى فيها صورة الكفاح النبيل الطويل لأخ له من قبل لإقرار حقيقة الإيمان في الأرض، ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق وفساد القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة. ثم إرادة الله في إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضلال منذ فجر البشرية على يد جدها نوح عليه السلام، وتعرض على الجماعة المسلمة في مكة وعلى الأمة المسلمة بعامة، وهي الوارثة لدعوة الله في الأرض وللمنهج الإلهي المنبثق من هذه الدعوة القائمة عليه في وسط الجاهلية المشتركة يوم ذاك وفي وسط كل جاهلية تالية، ترى فيها صورة الكفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من أبي البشرية الثاني، كما ترى فيها عناية الله القلة المؤمنة وإن جاءها من الهلاك الشامل في ذلك الحين، وتعرض على المشركين ليروا فيها مصير أسلافهم المكذبين ويدركوا نعمة الله عليهم في إرساله إليهم رسولا رحيما بهم لا يدعو عليهم بالهلاك الشامل، وذلك بما قدره الله من الرحمة بهم وإمهالهم إلى حين. فلم تصدر من بينهم دعوة كدعوة نوح بعدما استنفذ كل الوسائل وألهم الدعاء على القوم بما ألهم ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإلهية على البشرية تتجلى حقيقة وحدة العقيدة وثبات أصولها وتأصل جذورها، كما يتجلى ارتباطها بالكون أو بإرادة الله وقدره وأحداث الحقيقة الواقعة وفق قدر الله، وذلك من خلال دعوة نوح لقومه قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وفي حكاية قوله لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ولإقرار هذه الحقيقة في نفوس المسلمين قيمته في شعورهم بحقيقة دعوتهم وحقيقة نسبهم العريق وحقيقة موكبهم المتصل من مطلع البشرية وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام عليها وهي منهج الله القويم القديم. وإن الإنسان لا يأخذه الدهش والعجب كما تغمره الروعة والخشوع وهو يستعرض بهذه المناسبة ذلك الجهد الموصول من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لهداية البشرية الضالة المعاندة، ويتدبر إرادة الله المستقرة على إرسال هؤلاء الرسل واحدا بعد واحد لهذه البشرية المعرضة العنيدة، وقد يعن للإنسان أن يسأل: ترى تساوي الحصيلة هذا الجهد الطويل وذلك وتلك التضحيات النبيلة من لدن نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ما كان بينهما وما تلاهما من جهود المؤمنين بدعوة الله وتضحياتهم الضخام؟ ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح في هذه السورة وفي غيرها من سور القرآن؟ وقد استغرق عمرا طويلا بالغ الطول لم يكتف قومه فيه بالإعراب، بل أتبعوه بالسخرية والاتهام، وهو يتلقاهما بالصبر والحسنى والأدب الجميل والبيان المنير. ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاريخ وتلك التضحيات النبيلة التي لم تنقطع على مدار التاريخ من رسل يستهزأ بهم أو يحرقون بالنار أو ينشرون بالمنشار أو يهجرون الأهل والديار حتى تجيء الرسالة الأخيرة فيجهد فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الجهد المشهود المعروف هو والمؤمنون معه، ثم تتوالى الجهود المضنية والتضحيات المذهلة. من القائمين على دعوته في كل أرض وفي كل جيل. ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود وكل هذه التضحيات وكل هذا الجهاد المرير الشاق؟ ثم ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من الله المتجلية في استقرار إرادته سبحانه على إرسال الرسل؟ تترى بعد العناد والإعراض والإصرار والاستكبار من هذا الخلق الهزيل الصغير المسمى بالإنسان؟ والجواب بعد التدبر النعم وبلا جدال. إن استقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض يساوي كل هذا الجهد وكل هذا الصبر وكل هذه المشقة وكل هذه التضحيات النبيلة المضطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل. ولعل استقرار هذه الحقيقة أكبر من وجود الإنسان ذاته، بل أكبر من الأرض وما عليها، بل أكبر من هذا الكون الهائل الذي لا تبلغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى. وقد شاءت إرادة الله أن يخلق هذا الكائن الإنساني بخصائص معينة تجعل استقرار هذه الحقيقة في ضميره وفي نظام حياته موكولا إلى الجهد الإنساني ذاته بعون الله وتوفيقه. ولسنا نعلم لما خلق الله هذا الكائن بهذه الخصائص ووكله إلى إدراكه وجهده وإرادته في تحقيق حقيقة الإيمان في ذاته وفي نظام حياته، ولم يجبله على الإيمان والطاعة لا يعرف غيرهما كالملائكة، أو يمحضه للشر والمعصية لا يعرف غيرهما كإبليس. لسنا نعلم سر هذا، ولكننا نؤمن بأن هناك حكمة تتعلق بنظام الوجود كله في خلق هذا الكائن بهذه الخصائص. وإذا فلا بد من جهد بشري لإقرار حقيقة الإيمان في عالم الإنسان. هذا الجهد اختار الله له صفوة من عباده هم الأنبياء والرسل، وثلة مختارة من أتباعهم هم المؤمنون الصادقون، اختارهم لإقرار هذه الحقيقة في الأرض لأنها تساوي كل ما يبذلون فيها من جهود مضنية مريرة وتضحيات شاقة نبيلة. إن استقرار هذه الحقيقة في قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس من نور الله، وأن يكون مستودعا لسر من أسراره، وأن يكون أداة من أدوات قدره النافذ في هذا الوجود. وهذه حقيقة لا مجرد تصوير وتقريب، وهي حقيقة أكبر من الإنسان ذاته ومن أرضه وسمائه ومن كل هذا الكون الكبير. كما أن استمرار حقيقة الإيمان في حياة البشر أو جماعة منهم معناه اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة الأبدية وارتفاعها إلى المستوى الذي يؤهلها لهذا الاتصال، معناه اتصال الفناء بالبقاء والجزء بالكل والمحدود الناقص بالكمال المطلق. وهي حصيلة تربى على كل جهد وكل تضحية، ولو تحققت على الأرض يوما أو بعض يوم في عمر البشرية الطويل، لأن تحققها ولو في هذه الصورة يرفع أمام البشرية في سائر أجيالها مشعل النور في صورة عملية واقعية تجاهد لتبلغ إليها طوال الأجيال. ولقد أثبت الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية لم تبلغ إلى آفاق الكمال المقدر لها بأية وسيلة كما بلغتها باستقرار حقيقة الإيمان بالله فيها، وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بهذه الوسيلة. بسم الله. وأن الفترات التي استقرت فيها هذه الحقيقة في الأرض وتسلم أهلها قيادة البشرية كانت قمة في تاريخ الإنسان سامقة، بل كانت حلما أكبر من الخيال، ولكنه متمثل في واقع بحياة الناس، وما يمكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو مذهب من المذاهب أو نظام إلى المستوى الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإيمان بالله في نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم. وهذه الحقيقة ينبثق منها منهج حياة كامل، سواء جاءت مجملة كما هي في الرسالات الأولى أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي في الرسالة الأخيرة. والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله هو هذا الذي أثبته الواقع التاريخي من بلوغ البشرية باستقرار حقيقة الإيمان في حياتها ما لم تبلغه قط بوسيلة أخرى من صنع البشر، لا علم ولا فلسفة ولا فن ولا نظام من النظم. وأنها حين فقدت قيادة المؤمنين الحقيقيين لم ينفعها شيء من ذلك كله، بل انحدرت قيمها وموازينها وإنسانيتها كما غرقت في الشقاء النفسي والحيرة الفكرية والأمراض العصبية، على الرغم من تقدمها الحضاري في سائر الميادين، وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والمتاع العقلي وأسباب السعادة المادية بجملتها، ولكنها لم تنل السعادة والطمأنينة والراحة الإنسانية أبدا، ولم يرتفع تصورها للحياة قط كما ارتفع في ظل الحقيقة الإيمانية ولم تتوثق صلتها بالوجود قط كما توثقت في ظل هذه العقيدة، ولم تشعر بكرامة النفس الإنسانية ولم تشعر بكرامة النفس الإنسانية قط كما شعرت بها في تلك الفترة التي استقرت فيها تلك الحقيقة. والدراسة الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني تنتهي حتما إلى هذه النتيجة. وهذا كله يستحق بدون تردد كل ما يبذله المؤمنون من جهود مضنية ومن تضحيات نبيلة لإقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض وإقامة قلوب تنطوي على قبس من نور الله وتتصل بروح الله وإقامة حياة إنسانية يتمثل فيها منهج الله للحياة وترتفع فيها تصورات البشر وأخلاقهم كما يرتفع فيها واقع حياتهم إلى ذلك المستوى الرفيع الذي شهدته البشرية واقعا في فترة من فترات التاريخ. وستعرض البشرية كما أعرضت عن دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم الكرام عليهم الصلاة وأزكى السلام، وستذهب مع القيادات الضالة المضلة الممعنة في الضلال، وستعذب الدعاة إلى الحق أنواعا مختلفة من العذاب وتنكل بهم ألوانا شتى من النكال كما ألقت إبراهيم في النار ونشرت غيره بالمنشار، وسخرت واستهزأت بالرسل والأنبياء على مدى التاريخ أو على مدار التاريخ. ولكن الدعوة إلى الله لا بد أن تمضي في طريقها كما أراد الله، لأن الحصيلة تستحق الجهود المضنية والتضحيات النبيلة، ولو صغرت فانحصرت في قلب واحد ينطوي على قبس من نور الله ويتصل بروح الله. إن هذا الموكب المتصل من الرسل والرسالات من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد عليه أزكى الصلاة والسلام لينبئ عن استقرار إرادة الله على اطراد الدعوة إلى حقيقة الإيمان الكبيرة وعلى قيمة هذه الدعوة وقيمة الحصيلة. وأقل نسبة لهذه الحصيلة هي أن تستقر حقيقة الإيمان في قلوب الدعاة أنفسهم حتى يلاقوا الموت وما هو أشد من الموت في سبيلها ولا ينكصون عنها، وبهذا يرتفعون على الأرض كلها وينطلقون من جواذبها ويتحررون من ربقتها. وهذا وحده كسب كبير أكبر من الجهد المرير، كسب للدعاة وكسب للإنسانية التي تشرف بهذا الصنف منها وتكرم وتستحق أن يسجد الله الملائكة لهذا الكائن الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ولكنه يتهيأ بجهده هو ومحاولته وتضحيته لاستقبال قبس من نور الله كما يتهيأ لأن ينهض وهو الضعيف العاجز بتحقيق قدر الله في الأرض وتحقيق منهجه في الحياة، ويبلغ من الطلاقة والتحرر الروحي أن يضحي بالحياة ويتحمل من المشقة ما هو أكبر من ضياع الحياة لينجو بعقيدته وينهض بواجبه في محاولة إقرارها في حياة الآخرين وتحقيق السعادة لهم والتحرر والارتفاع. وحين يتحقق لروح الإنسان هذا القدر من التحرر والانطلاق يهون الجهد وتهون المشقة وتهون التضحية ويتوارى هذا كله لتبرز تلك الحصيلة الضخمة التي ترجح الأرض والسماء في ميزان الله. والآن نستعرض قصة نوح في هذه السورة وما تمثله من حقيقة تلك الحقيقة. تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعقيدة وتوكيده: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فهذا هو المصدر الذي يتلقى منه الرسل التكليف كما يتلقون حقيقة العقيدة، وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله وصدرت منه الحياة، وهو الله الذي خلق البشر وأودع فطرتهم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده. فلما انحرفوا عنها وزاغوا أرسل إليهم رسلا يردونهم إليه. ونوح عليه السلام كان أول هؤلاء الرسل بعد آدم عليه السلام، وآدم لا يذكر القرآن له رسالة بعد مجيئه إلى هذه الأرض وممارسته لهذه الحياة، لعله كان معلما لأبنائه وحفادته حتى إذا طال عليهم الأمد بعد وفاته ضلوا عن عبادة الله الواحد، اتخذوا لهم أصناما آلهة اتخذوها في أول الأمر أنصابا ترمز إلى قوى قدسوها، قوى غيبية أو مشهودة، ثم نسوا الرمز وعبدوا الأصنام. وأشهرها تلك الخمسة التي سيرد ذكرها في السورة. فأرسل الله إليهم نوح يردهم إلى التوحيد ويصحح لهم تصورهم عن الله وعن الحياة والوجود والكتب المقدسة السابقة، تجعل إدريس عليه السلام سابقا لنوح، ولكن ما ورد في هذه الكتب لا يدخل في تكوين عقيدة المسلم لشبهة التحريف والتزيد والإضافة إلى تلك الكتب. والذي يتجه إليه أو والذي يتجه إليه من يقرأ قصص الأنبياء في القرآن أن نوحا كان في فجر البشرية، وأن طول عمره الذي قضى منه 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوته لقومه، ولا بد أنهم كانوا طوال الأعمار بهذه النسبة، أن طول عمره وأعمار جيله هكذا يوحي بأن البشر كانوا ما يزالون قلة لم تتكاثر بعدما تكاثرت في الأجيال التالية، وذلك قياسا على ما نراه من سنة الله في الأحياء من طول العمر إذا قل العدد، كأن ذلك للتعويض والتعادل، والله أعلم بذلك، إنما هي نظرة في سنة الله وقياس. تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة وتوكيده، ثم تذكر فحوى رسالة نوح في اختصار، وهي الإنذار، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والحالة التي كان قوم نوح قد انتهوا إليها من إعراض واستكبار وعناد وضلال كما تبرز من خلال الحساب الذي قدمه نوح في النهاية لربه، تجعل الإنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته وأول ما يفتتح به الدعوة لقومه، إنه الإنذار بعذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. من مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد التبليغ، في اختصار البارز فيه هو الإنذار مع الإطماع في المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب، وذلك مع البيان المجمل لأصول الدعوة التي يدعوهم إليها. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فقوله يا قوم إني لكم نذير مبين مفصح عن نذارته، مبين عن حجته، لا يتمتم ولا يجمجم ولا يتلعثم في دعوته، ولا يدع لبسا ولا غموضا في حقيقة ما يدعو إليه وفي حقيقة ما ينتظر المكذبين بدعوته. وما يدعو إليه بسيط وواضح مستقيم، إنها قضية القضايا أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، عبادة لله وحده بلا شريك، وتقوى لله تهيمن على الشعور والسلوك، وطاعة لرسوله عليه السلام تجعل أمره هو المصدر الذي يستمدون منه نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه الخطوط العريضة تتلخص الديانة السماوية على الإطلاق، ثم تفترق بعد ذلك في التفصيل والتفريع، وفي مدى التصور وضخامته وعمقه وسعته وشموله وتناوله للجوانب المختلفة للوجود كله وللوجود الإنساني في التفصيل والتفريع. وعبادة الله وحده منهج كامل للحياة، يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ولحقيقة الصلة بين الخلق والخالق ولحقيقة القوى والقيم في الكون وفي حياة الناس. ومن ثم ينبثق نظام للحياة البشرية قائم على ذلك التصور، فيقوم منهج للحياة خاص، منهج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة بين العبودية والألوهية وإلى القيم التي يقررها الله للأحياء والأشياء، وتقوى الله هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك المنهج وعدم التلفت عنه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذه، كما أنها هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله بلا رياء ولا تظاهر ولا مماراة. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة للاستقامة على الطريق وتلقي الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول للخلق والهداية، وبقاء الاتصال بالسماء عن طريق محطة الاستقبال المباشرة السليمة المضمونة. فهذه الخطوط العريضة التي دعا نوح إليها قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة الله في كل جيل بعده، وقد وعدهم عليها بما وعد الله به التائبين السائبين: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله هي المغفرة والتخليص من الذنوب التي سلفت، وتأخير الحساب إلى الأجل المضروب له في علم الله وهو اليوم الآخر، وعدم الأخذ في الحياة الدنيا بعذاب الاستئصال. وسيرد في الحساب الذي قدمه نوح لربه أنه وعدهم أشياء أخرى في أثناء الحياة، ثم بين لهم أن ذلك الأجل المضروب حتمي يجيء في موعده ولا يؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا، وذلك لتقرير هذه الحقيقة الاعتقادية الكبرى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كما أن النص يحتمل أن يكون هذا تقريرا لكل أجل يضربه الله ليقر في قلوبهم هذه الحقيقة ليقر في قلوبهم هذه الحقيقة بوجه عام، بمناسبة الحديث عن الوعد بتأخير حسابهم لو أطاعوا وأنابوا إلى يوم الحساب. انتهى الأستاذ السيد قطب رحمه الله تعالى من مقدمته لسورة نوح المطولة والتي أطال فيها النفس، وكذا انتهى من تفسير هذه الآيات الأربع. وأنتقل بحضراتكم إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد علمتم أنه العمدة، والذي كثيرا ما يغنيني عن الرجوع إلى عدد من التفاسير كالقرطبي والطبري وغيرهما. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة نوح وهي مكية، يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. ومن هنا قيل إنها زائدة، ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل، ومنه قول بعض العرب قد كان من مطر، وقيل إنها بمعنى عن تقديره يصفح، وقيل إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير، قيل إنها للتبعيض أن يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها بالانتقام، ويؤخركم إلى أجل مسمى أن يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، كما ورد به الحديث صلة الرحم تزيد في العمر. قوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر الله تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قهر كل شيء، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه الآيات. ومسك الختام معنا في رحاب التفسير لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى السورة مكية، عدد آياتها 28 آية، وكلماتها 224، وحروفها 959، فواصل آياتها ما بين الميم والنون والألف، على الميم آية أليم، وما جاء بالألف مثل غفارة، وهكذا. سميت سورة نوح لذكره في مفتتحها ومختتمها. مقصود السورة، معظم مقصود السورة أمر نوح بالدعوة وشكاية نوح من قومه والاستغفار لسعة النعمة وتحويل حال الخلق من حال إلى حال وإظهار العجائب على سقف السماء وظهور دلائل القدرة على بسيط الأرض وغرق قوم نوح ودعاؤه عليهم بالهلاك وللمؤمنين بالرحمة وللظالمين بالتباري والخسارة في قوله ولا تزد الظالمين إلا تبارا. المتشابهات في السورة، قال نوح الأولى بغير واو، ثم وقال نوح الثانية بزيادة الواو، لأن الأول ابتداء دعاء والثاني عطف عليه، وكذا قوله ولا تزد الظالمين إلا ضلالا في الأولى ولا تزد الظالمين إلا تبارا في الثانية، لأن الأول وقع بعد قوله وقد أضلوا كثيرا، والثاني بعد قوله ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فذكر في كل مكان ما اقتضاه وما شاكل معناه. مناسبة السورة لما قبلها أنه قال في السورة السابقة إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، وذكر هنا وذكر هنا قصة قوم نوح، أو ذكر هنا بقصة قوم نوح المشتملة على إغراقهم إلا من قد آمن وإبدالهم بمن هم خير منهم، فكأنها وقعت موقع الاستدلال على تلك الدعوة. تواخى مطلع السورتين في ذكر العذاب الموعود به الكفار، إلى السورة والآيات الأولى منها، في معاني بعض المفردات إن أجل الله أي وقت مجيء عذابه إن لم تؤمنوا، يقول تبارك وتعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم ولهذا قال تعالى أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذار ظاهر الأمر واضح. بماذا؟ أن اعبدوا الله واتقوه، أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. قال ابن جرير من هنا بمعنى عن، والتقدير يصفح لكم عن ذنوبكم. قيل إنها للتبعيض، أن يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام، والله أعلم. قوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى، أن يمد في أعمالكم ويدرع عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، كما ورد في الحديث صلة الرحم تزيد في العمر. قوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء، والعزيز الذي دانت عزته جميع المخلوقات. ثم تواصل السورة قصة نوح ودعوة نوح في قوله تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وفي لفتة سريعة لهذه الآيات من رحاب التفسير قال شيخنا الشيخ عبد الحميد الكشك رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما وما بين وما بين ما لاقاه من قومه ووضح لهم وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم. فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا أي لم أترك دعاءهم في ليل أو نهار امتثالا لأمرك وابتغاء طاعتك فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه واستغشوا ثيابهم قال ابن عباس تنكروا له لئلا يعرفهم قال سعيد بن جبير غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول ولا يروه وأصروا أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم واستكبروا استكبارا أي واستنكفوا من اتباع الحق والانقياد له. وقوله تعالى ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أي ثم إني يا رب دعوتهم إلى عبادتك مرة بعد أخرى بأساليب مختلفة فحينا أدعوهم جهرا في مجتمعاتهم وحينا أنفرد ببعضهم سرا. هذه الآيات هي موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى ما بين تفاسير مجملة وأخرى مفصلة بإذن ربنا عز وجل. إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية أسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا وحبيبنا وشيخنا الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم وأن يثبتنا على الحق كما ثبته إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى وبدت علامات حسن الخاتمة واضحة بفضل الله عز وجل. فأسأل الله لنا حسن الخاتمة وأسأله لشيخنا عبده المفضال فسيح جناته ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلحقنا بهم على خير إنه بالإجابة جدير على كل شيء قدير وإنه هو المسؤول والمأمول. نسأل الله من فضله ورحمته. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. موعدنا إن شاء الله تعالى غدا الأربعاء مع رياض الصالحين إن شاء الله، شرح رياض الصالحين، والخميس مع التفسير بإذن ربنا القدير. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.